يعرف غالبية أتباع المسيح جيدا الصلاة الربانية، وكيف تعلمنا أن نصلي ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ومع كون هذه الكلمات مألوفة لكن عادة ما يفوتنا معناها، ففي هذه الطلبات أوجز يسوع قصد الله من التاريخ والخلق، فقد أوضح لماذا نحيا على هذا الكوكب ولماذا جاء ليفدينا. وسبب بسيط، أن يحول الله الأرض بأكملها إلى امتداد لملكوته السماوي، وحين ينتهي من هذا ستتحقق مشيئته على الأرض بالكامل كما تتحقق بالفعل في السماء. ولكن في الوقت الحاضر دورنا هو أن نصلي لأجل اكتمال ملكوت الله وأن نعمل لتحقيق هذا الغرض.
هذا هو الدرس الأول في سلسلتنا بعنوان ليأتي ملكوتك عقيدة الإسخاتولوجي. وفي هذه السلسلة سنستعرض عدة جوانب من ملكوت الله على الأرض في المسيح، مع تركيز خاص على حالته النهائية أو المكتملة. وقد وضعنا لهذا الدرس عنوان هدف الخلق، لأننا سنتناول فيه كيف تقود خطة الله للتاريخ إلى الهدف النهائي لاكتمال ملكوته. قبل أن نبدأ علينا أن ننتبه جيدا إلى المصطلح التقني الذي يصف هذا القسم من الدراسة، وهو إسخاتولوجي. تأتي كلمة إسخاتولوجي من كلمتين في اللغة اليونانية إسخاتوس وتعني أخير أو نهائي، ولوغوس وتعني هنا دراسة. وبالتالي فإن الإسخاتولوجي هو دراسة الأمور الأخيرة أو عقيدة الأمور الأخيرة. وبوجه عام يغطي الإسخاتولوجي فترة الأيام الأخيرة كاملة التي بدأت من حياة يسوع وخدمته وستكتمل حين يأتي ثانية. سيركز درسنا عن هدف الخلق على فترتين في التاريخ. أولاً سنتناول توقعات العهد القديم بشأن الأزمنة الأخيرة، وثانياً سنقابل بين تلك التوقعات وإتمامها في العهد الجديد. لنبدأ الآن بتوقعات العهد القديم بشأن نهاية التاريخ. في العهد القديم كان متوقعاً أن يظهر ملكوت الله على ثلاث مراحل: الخلق الأول للكون ومخلوقاته، ثم فترة طويلة من الفداء استلزمها سقوط البشر في الخطية، وأخيراً الإسخاتون الأبدي، أي الحالة النهائية للكون بعد اكتمال الفداء حين يملأ ملكوت الله السماوي الأرض. يأتي المصطلح اللاهوتي إسخاتون مثله كمثل مصطلح إسخاتولوجي من الكلمة اليونانية إسخاتوس. وبالتالي فإن الأحداث التي ندرسها في الإسخاتولوجي هي بطبيعة الحال تلك التي تقع في أثناء الإسخاتون. تماشياً مع فهم العهد القديم هذا للتاريخ، سنستعرض توقعات العهد القديم لاكتمال ملكوت الله في ثلاثة أجزاء. أولاً سنذكر الخطط التي أعلنها الله عند الخلق، وثانياً سنتحدث عن الآمال التي كشف عنها طوال تاريخ الفداء، وثالثاً سنتناول بعض الصور النبوية عن الإسخاتون. لننظر أولاً إلى الخطط التي أعلنها الله عند الخلق. إن غالبية المؤمنين على دراية جيدة بعمل الله في الخلق المذكور بالتفصيل في الإصحاح الأول والثاني من سفر التكوين. يعلم الإصحاح الأول من سفر التكوين أن الله خلق السماوات والأرض ورتبها، فقد خلق جميع العوالم بداخل الكون كالمياه واليابسة والسماوات، وخلق جميع المخلوقات لتسكن هذه العوالم كالأسماك وبهائم الأرض والطيور، وبالطبع خلق البشر ليديروا الخليقة بأكملها أي الأرض نفسها وجميع مخلوقاتها ويتسلطوا عليها. استمع إلى ما كتبه موسى في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 27 والثامن والعشرين. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. بحسب لغة الشرق الأدنى القديم، أراد الله أن يكون البشر أتباعاً له أو ملوكاً يخدمونه. كان دورنا هو أن نتسلط على الخليقة نيابة عن الله، السيد العظيم أو الإمبراطور. تتعزز هذه الفكرة من خلال حقيقة خلق البشر على صورة الله. ففي العالم القديم، اعتاد الملوك أن يقيموا تماثيلاً أو صوراً لهم في جميع أنحاء ممالكهم، وبهذا يظهرون سلطانهم وتسلطهم على الأرض وشعبها، فيأخذون لأنفسهم الكرامة والمجد. وهكذا حين خلق الله البشر على صورته، أشار إلى خطته بأن يؤسس ملكوتاً على الأرض. ونعلم أن الله كان مسروراً بهذا الترتيب الأولي للعالم وبالدور الذي أوكله للبشر، لأنه قال في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 31: إن كل شيء خلقه كان حسناً جداً، لكن كانت لديه خطط تجعله أيضاً أفضل حالاً. انظر إلى سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 27 والثامن والعشرين. فخلق الله الإنسان على صورته وقال لهم: املأوا الأرض وأخضعوها. لم يرغب الله فقط في زوج وزوجة يديران الأشياء التي خلقها، بل أرادهما أن يملأ الأرض ويحولاها إلى ملكوته الأرضي. يشير علماء اللاهوت بوجه عام إلى هذه الأعداد باسم التكليف الحضاري، لأنها تطالب البشر ببناء حضارة في كل أنحاء العالم. لا يعني هذا فقط أن يكثروا ليأتوا بعدد كاف من البشر ليملأوا الأرض، بل أيضا أن ينشئوا حضارة بشرية في كل أنحاء العالم، كالعائلات والحكومات والعمل بالزراعة وتربية الحيوانات، بل وأيضاً الفنون والعلوم. تتضح المعاني المتضمنة في التكليف الحضاري أكثر في سفر التكوين الإصحاح الثاني، حيث غرس الله جنة في أرض عدن، وتحديداً كانت الجنة نموذجاً للكمال الذي أراد الله أن يصل إليه العالم تحت قيادة البشر. كما نقرأ في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد 15: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. كانت وظيفة البشر هي أن يعتنوا بالجنة، إلا أن الكلمتين اللتين استخدمهما موسى هنا، يعمل ويحفظ، هما مصطلحان تقنيان. فقد استخدم موسى نفس الكلمتين في سفر العدد الإصحاح الثالث والعدد الثامن لوصف خدمة الكهنة في خيمة الاجتماع. وهكذا تخبرنا الصورة المركبة لدور البشر كملوك خدام في سفر التكوين الإصحاح الأول، وككهنة خدام في الإصحاح الثاني، بأن البشر هم صورة الله الملكية والكهنوتية. تقتضي وظيفتنا أن نمد حكمه إلى أن يملأ كل العالم، وأن نعتني بالأرض كلها إلى أن يشبه كل شيء جنة عدن. ويمدنا هذا الدور البشري باللمحة الأولى في الكتاب المقدس عن الإسخاتولوجي، إذ يبين هذا أن الله يخطط أن يملأ الأرض بصور له تخدمه وتكرمه بتسلطها على الخليقة نيابة عنه. بعد أن تناولنا البعض من توقعات العهد القديم عن ملكوت الله التي نشأت عند الخلق، لنتجه الآن إلى التوقعات المرتبطة بتاريخ الفداء.
بالتأكيد يعرف جميع المؤمنين جيداً قصة سقوط الإنسان في الخطية المسجلة في الإصحاح الثالث من سفر التكوين. ف فقد وضع الله آدم وحواء في جنة عدن ليعملاها ويحفظاها، لكن تكلم إبليس من خلال الحية في الجنة وخدع حواء فأكلت من ثمار شجرة معرفة الخير والشر التي أنهى الله عن الأكل منها. ثم أعطت حواء الثمر لآدم فأكل منها أيضا، وبسبب هذه الخطية صب الله لعنته على كل البشر، وبدأ وكأن الرجاء العظيم لملكوته الإسخاتولوجي قد تلاشى، ولكن وضع الله في رحمته خطة فداء تنجي الأفراد بخلاص شخصي وتستعيد رجاء ملكوته المسياني العظيم على الأرض.
ظهرت خطة الفداء هذه لأول مرة في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد الخامس عشر، حين قال الله للحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. يطلق علماء اللاهوت على عرض الفداء هذا اسم بروتو إيفانجيليان أو الإنجيل الأول، لأنه كان عرض الخلاص الأول بعد سقوط البشر في الخطية.
يؤمن بعض معلمي الكتاب المقدس بأن نص تكوين 3:15 ربما هو أهم النصوص على الإطلاق في الكتاب المقدس، لأننا فيه ننال وعدا بعد السقوط مباشرة بأن يرسل الله مخلصا ينهي مشكلة الخطية. أخبر الله الحية والمرأة عن عداوة ستنشأ بين نسليهما، ستسحق الحية عقب نسل المرأة، لكن ذلك النسل سيسحق رأس تلك الحية. وفي بقية الكتاب المقدس نجد استعلان القصة الفدائية الكبرى لسحق الرأس هذا الذي تم في النهاية على صليب الجلجسة، وهو سحق رأس نشترك فيه جميعا بناء على الإصحاح 16 من رسالة روميا والعدد 20.
حين وعد الله بأن نسل المرأة سيهزم نسل الحية، أشار إلى فداء البشرية من لعنة الخطية، وطوال مدة الفداء الطويلة ظل الله يؤكد على هذا التوقع من خلال أعماله الفدائية، ولا سيما تلك الأعمال المرتبطة بعهوده. في العهد القديم قطع الله 5 عهود فدائية رئيسية بدأت بعهده مع آدم. بعد أن أخطأ آدم في حق الله في جنة عدن، قدم له الله الخلاص من خلال بروتو إيفانجيليان أو الإنجيل الأول. أنشأ هذا توقعاً بأن خطة الله لملكوته في كل العالم ستتحقق في النهاية، إلا أن نمو هذا الملكوت سيتسم بصراع بين نسل الحية ونسل حواء. في حقيقة الأمر، يشير سفر التكوين الأصحاح 4 و5 إلى أن نسل شيث الابن الأمين لآدم وحواء كانوا في صراع مستمر مع نسل قايين ابنهما القاتل. ومنذ البداية انقسم الجنس البشري بأكمله إلى من يخدمون مقاصد الله ومن يتمردون على الله. وبعد أجيال كثيرة من آدم، قطع الله العهد الفدائي الرئيسي الثاني مع نوح. يسجل لنا سفر التكوين الأصحاح 6 وحتى 9 قصة الطوفان الذي أهلك العالم في أيام نوح. وفي هذه القصة يشرح سفر التكوين الأصحاح 8:21 وحتى 9:17 العهد الذي قطعه الله من خلال نوح، وفي سياق وعد الله ألا يهلك الأرض ثانية بالطوفان، رسخ أيضا الاستقرار الأوسع نطاقا للطبيعة، وقد فعل هذا كي يمكن البشر من خدمة مقاصده بأن يملأ الأرض بصور الله وبأن يتسلط على الخليقة. وأنشأ هذا توقعا بأن ازدياد البشر وبالتالي تقدم ملكوت الله سيستمر دون المزيد من الكوارث العالمية. لكن استمع إلى سفر التكوين الإصحاح 8:22 حيث أضاف الله هذا التوضيح: وما دامت الأرض باقية فالزرع والحصاد والبرد والحر والصيف والشتاء والليل والنهار لا تبطل أبدا، فقد ضمن الله استقرار الطبيعة فقط ما دامت الأرض باقية، أي فقط حتى نهاية النظام الحالي للخليقة. أنشأ هذا توقعاً بأن النظام الطبيعي الحالي سيستبدل حين يكمل البشر مهمتهم ببناء ملكوت الله على الأرض. وبعد أيام نوح بفترة طويلة، قطع الله العهد الفدائي الرئيسي الثالث مع إبراهيم. وفقاً لنصوص مثل سفر التكوين الإصحاح 15 والإصحاح 17 والإصحاح 22، دعا الله إبراهيم ونسله كي يخدموه بطريقة خاصة. ظلت مهمة جميع البشر أن يملأوا الأرض ويخضعوها، لكن من هذا الوقت فصاعداً لعب إبراهيم ونسله دوراً محورياً في الإتيان بملكوت الله الإسخاتولوجي إلى الأرض، فقد اختيروا بشكل خاص ليكونوا الأمة التي من خلالها سيقدم الله الفداء لبقية البشر. بدأ هذا حين وضع الله حضور ملكوته في أرض الموعد، ثم استمر فيما وسع إبراهيم ولاحقاً أمة إسرائيل من حدود أرض الموعد لتصل إلى أقصى الأرض. كما أخبر الله إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح 22 والعدد 18، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. أنشأ عهد الله مع إبراهيم توقعاً بأن ملكوت الله الأرضي لن يتكون من أمة واحدة أو شعب واحد، لكنه سيشمل في النهاية أعضاءً من جميع أمم الأرض. وبعد عدة قرون من زمن إبراهيم، قطع الله العهد الفدائي الرئيسي الرابع مع موسى. كتب موسى عن عهد الله الذي قطعه معه في مواضع كثيرة، وفي كثير من الأحيان أكد موسى أن العهد الموسوي شمل العهود السابقة مع آدم ونوح وإبراهيم، وكان استكمالاً لها. لكنه أعلن أيضاً ديناميكية جديدة أنشأت توقعات إضافية عن الملكوت الأرضي لله. ففي نصوص مثل سفر اللاويين الإصحاح 26 وسفر التثنية الإصحاح 34، أعلن الله أن شعبه الخاص في العهد لن يكون دائماً أميناً من نحوه. وكما كان الحال في إدارات العهد السابقة، ذكر العهد الموسوي التزام الله بتحقيق بركات العهد، لكنه سيعاقب شعبه إن عصوه. استمع إلى ما كتبه موسى في سفر التثنية الإصحاح 24 وحتى 31: ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا، ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم، لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك. ستكون أسوأ لعنات العهد على الإطلاق هي السبي من أرض الموعد، حيث يتبدد شعب الله بين الشعوب أو الأمم، إلا أن رحمة الله لن تسمح له أن يترك شعبه إلى الأبد. فحين يتوبون عن خطاياهم ويطلبونه بكل قلبهم ونفسهم، سيردهم إلى رضاه. بالإضافة إلى ذلك، كتب موسى أن رحمة الله ستتمم هذا في آخر الأيام. كان التعبير العبري الذي استخدمه موسى للإشارة إلى آخر الأيام هو بأحاريت هياميم. ورد هذا التعبير كثيراً كمجرد إشارة إلى المستقبل، لكن في سفر التثنية الإصحاح 4 موسى توقعاً عن عصر مستقبلي فيه يتمم الله جميع وعود عهده بالبركات على شعبه وبالدينونة على أعدائه. ترجم العهد القديم العبري إلى اللغة اليونانية في العمل الذي نطلق عليه الترجمة السبعينية، وقد فهم المترجمون كلمات موسى بأحاريت هياميم على أنها إشارة إلى الإسخاتون المستقبلي، وبالتالي وضعوا الترجمة اليونانية كالتالي: إب إسخاتو تان إمران، التي تعني حرفياً في نهاية الأيام. يمكنك التعرف في هذه العبارة على كلمة إسخاتو، وهي صياغة من كلمة إسخاتوس، التي منها تأتي الكلمات إسخاتون وإسخاتولوجي. أيضاً فهم الكتاب اللاحقون للكتاب المقدس كلمات موسى على هذا النحو ذاته، وظلوا يعتبرون آخر الأيام أنها العصر المستقبلي والنهائي من البركة بعد عودة إسرائيل من السبي.
نرى عبارة آخر الأيام مستخدمة أحياناً، مثلاً في أسفار موسى الخمسة. أحد الأمثلة على هذا هو ختام الإصحاح الرابع من سفر التثنية. يلزم أن نتوخى الحذر حين نرى لفظ آخر الأيام، كي لا نقفز تلقائياً إلى النهاية الأخيرة النهائية للأشياء، أي لسخاتون. لكن في ذلك السياق كان موسى يحذر إسرائيل وهم على وشك دخول أرض الموعد من أنهم إذا عصوا الله بعد دخول الأرض ولم يتبعوا ما هو متوقع منهم بحسب العهد في سيناء، سيطردون في النهاية من أرض الموعد ويذهبون إلى السبي. وبالتالي كان موسى يقول أنه ما زال يوجد رجاء لمن طردوا من الأرض وهم الآن في السبي لأجل عصيانهم، حيث يمكنهم أن يرجعوا إلى الله في آخر الأيام ويطلبوه فيردهم. بالتأكيد هذه صورة رائعة عن إلهنا الذي يريد ألا يتخلى عن شعبه، بل أن يرجعهم ويردهم مما ينشئ أساسا لاهوتيا عظيما لمن هو الله. فهو إله يرد ويفتدي حتى بعد الخطية، ويمدنا هذا بأساس لفهم أعمال الله اللاحقة في شخص يسوع المسيح وما سيفعله في النهاية.
قرب بداية القرن العاشر قبل الميلاد قطع الله العهد الفدائي الرئيسي الخامس والأخير في العهد القديم مع داود. يرد السجل التاريخي لعهد الله مع داود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع، كما دون المزيد من تفاصيله في المزمور 89 والمزمور 132. ومن منظور التوقعات الإسخاتولوجية كانت التفصيلة الأهم في هذا العهد هي أن الله سيثبت بيت داود ليكون هو السلالة الحاكمة الدائمة التي تتسلط على الملكوت الأرضي لله. استمع إلى كلمات الله في المزمور 89 والعدد 34 وحتى العدد 37. عهدي لا أنقضه ولا أبدل ما نطق به فمي، نسله أي نسل داود يدوم إلى الدهر، وعرشه يبقى أمامي بقاء الشمس، يظل ثابتا إلى الأبد ثبات القمر الشاهد الأمين في السماء.
قال بعض علماء اللاهوت أنه حين يشير العهد القديم إلى حكم الله كملك، فإن تركيزه الرئيسي هو على حكمه الفعال المعنوي، لكن ليس مملكة حقيقية لها حدود ومواطنون. نعم بالتأكيد يشمل ملكوت الله حكمه، لكنه ليس مجرد فكرة معنوية، بل كان على آدم أن يملأ الأرض ويخضعها، وقد أخذ نوح وعدا باستقرار الخليقة، وأختير إبراهيم أبا للأمة التي منها سيأتي خلاص جميع الأمم، كما سلط موسى الضوء على أرض الموعد، وتم التأكيد لداود على أن سلالته الحاكمة ستتسلط على الملكوت الأرضي لله إلى الأبد، فإن ملكوت الله هو مكان حقيقي يسكنه أناس حقيقيون، وكان التوقع العظيم لعهود العهد القديم هو أن ذلك المكان وهؤلاء الناس سيعيشون في انسجام تام مع الله إلى الأبد.
تناولنا حتى الآن توقعات العهد القديم النابعة من الخلق ومن تاريخ الفداء، وهكذا صرنا مستعدين الآن للانتقال إلى الأوصاف النبوية عن الإسخاتون. في أثناء ملك داود، كانت أمة إسرائيل مستقرة تماماً في أرض الموعد، وفي أثناء حكم سليمان ابنه اتسعت حدود المملكة أيضاً. لكن للأسف في الأجيال التي تلت هذا تمرد شعب الله على الله، وسقطوا في الخطية وفي عبادة متفشية للأوثان. في أثناء فترة حكم رحبعام ابن سليمان في عام 930 قبل الميلاد، انقسمت الأمة إلى قسمين. احتفظت المملكة الشمالية باسم إسرائيل، بينما حملت المملكة الجنوبية اسم يهوذا. للأسف لم تكن كلا المملكتين أمينتين تجاه الله بشكل ملحوظ، لكن كانت إسرائيل أسوأ. وبحلول عام 722 قبل الميلاد كانت إسرائيل قد رفضت التحذيرات النبوية بالتوبة لما يقرب من 200 عام، ولهذا أرسل الله الأشوريين ليهزموا إسرائيل ويأخذوا الكثير من شعبها إلى السبي. وحث الأنبياء آنذاك يهوذا على التوبة كي يتجنبوا ملاقاة مصير إسرائيل، لكن في النهاية استمرت يهوذا في خطاياها. ولهذا في عام 586 قبل الميلاد أرسل الله جيوش بابل ليدمروا أورشليم عاصمة يهوذا، ويصطحب معهم أيضا الكثير من سكان يهوذا إلى السبي. أوضح الأنبياء أن هذه الأحداث المروعة كانت هي لعنات عهد الله الناتجة عن التمرد المستمر والصارخ لإسرائيل ويهوذا. فقد انتهك الشعب عهود الله، فوقعت عليهم لعنة العهد الأسوأ، وهي لعنة السبي كما هدد موسى. لكن تذكر الأنبياء أيضا وعد موسى بالاسترداد بعد السبي، ولهذا ظلوا يطمئنون شعب الله بأن الله في الأيام الأخيرة أو الإسخاتون سيهبهم توبة، وأنه سيغفر لهم ويردهم إلى أرض الموعد ويكمل التاريخ في ملكوته الكامل الذي سيملأ كل العالم. استمع إلى كلمات إشعياء في سفر إشعياء الإصحاح الثاني والعدد الثاني وحتى العدد الرابع. ويكون في آخر الأيام تسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. لاحظ أن هذه الصورة عن ملكوت الله المكتمل على الأرض تتحقق في آخر الأيام بعد عودة إسرائيل من السبي. يظهر الاستخدام نفسه لهذه العبارة في مواضع مثل سفر ميخا الإصحاح الرابع والعدد الأول، وسفر هوشع الإصحاح الثالث والعدد الخامس. في اللغة العبرية كانت عبارة في آخر الأيام التي قالها إشعياء هي بأحاريت هياميم، وهي الكلمات نفسها التي استخدمها موسى في سفر التثنية الإصحاح الرابع والعدد الثلاثين، وهي تشير إلى الملكوت الإسخاتولوجي نفسه الذي كان موسى يقصده. لكن ما هي الآمال التي خلقتها هذه النبوة؟ أحد الآمال التي أشار إليها إشعياء هي أن الله بعد انتهاء سبي إسرائيل سيتسلط على كل الأرض من عرش هيكله في أورشليم. وأحد الآمال الأخرى هو أن كل أمم الأرض ستتعبد وتخدم في لهفة وطوق كجزء من ذلك الملكوت، فسيرغب الناس في تعلم شريعة الله لكي يطيعوه طاعة سليمة. أيضا من الآمال الأخرى أن حكم الله سيشمل أحكامه البارة، وأيضا أن كل الأمم ستحيا في سلام لا يتزعزع، حتى أنهم سيتخلصون من أسلحتهم. ويوجد أيضا تلميح إلى واحد من أعظم التوقعات عن ملكوت الله الإسخاتولوجي في كلمات إشعياء الأخيرة. استمع ثانية إلى ما كتبه في سفر إشعياء الإصحاح الثاني والعدد الرابع. أمة لا يتعلمون الحرب فيما بعد. هنا أشار إشعياء ضمنا إلى نهاية دائمة للحرب. بكلمات أخرى، سيرسخ ملكوت الله السلام إلى الأبد، أو كما يخبرنا سفر دانيال الإصحاح الثاني والعدد الرابع والأربعون: يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض إلى الأبد، ولا يترك ملكها لشعب آخر، وتسحق وتبيد جميع هذه الممالك، أما هي فتخلد إلى الأبد. لكن ربما كان التوقع النبوي الأعظم عن ملكوت الله الإسخاتولوجي هو أن شخصا محددا من نسل داود سيكون ملكا عليه. تذكر أنه في العهد الداودي وعد الله أن بيت داود سيحكم ملكوته الأرضي إلى الأبد، وهكذا كانت أحد الطرق التي بنى بها الأنبياء فوق هذا التوقع هو التركيز على نسل واحد لداود سيملك إلى الأبد. فلن تكون هناك سلالة دائمة من الملوك، بل سيملك ملك واحد إلى الأبد. كما يعلم سفر إشعياء الإصحاح التاسع والعدد السابع: لا تكون نهاية لنمو رياسته وللسلام اللذين يسودان عرش داود ومملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. كانت الرؤية النبوية عن ملكوت الله الإسخاتولوجي مذهلة ورائعة للغاية، حتى أنه في مواضع مثل سفر إشعياء الإصحاح الخامس والستين والعدد السابع عشر والإصحاح السادس والستين والعدد الثاني والعشرين: سمي الملكوت المنتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة.
فهم أنبياء العهد القديم ملكوت الله الذي سيكون في نهاية الزمان، أي ملكوته الإسخاتولوجي، بطرق عديدة. أولا، سيأتي الملكوت فجأة لا على مراحل. ثانيا، سيكون ماديا وسياسيا تماما، أي ملكوتا دينيا وسياسيا في آن واحد. ثالثا، سيحدث بواسطة المسيح، وهكذا سيؤسسه المسيح وسيقود الثورة، وأخيرا سيوجد قدر لا بأس به من سفك الدماء. لكن هناك شيئا آخر متصلا بهذا، أي أن هذا جزء من برنامج الله الأكبر، فالأمر لا يتعلق فقط بمجيء الملكوت، بل سيأتي أيضا روح الله وغفران الخطايا والقيامة والسماوات الجديدة والأرض الجديدة. هذا جزء من برنامج أكبر، فهو ملكوت فيه يعمل كل شيء معا حتى يصل إلى ذروته بالتأكيد في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
في النهاية، توقع الأنبياء أن ينفذ الله الخطط التي كان قد وضعها في بداية الخلق وأوضحها طوال تاريخ الفداء. فالخليقة ستصير امتداداً كاملاً لملكوت الله في السماء، يحكمها ويعتني بها بشر مكملون ومفديون، وسيتحقق بهذا كل وعد قطع في كل عهد فدائي، بما في ذلك الهزيمة التامة لأعداء الله، والبركة التي لا تقاس لشعبه، والابن العظيم لداود الذي صار يعرف باسم المسيح أو المسيح، سيملك إلى الأبد من فوق عرش داود المستعادي في أورشليم الجديدة. حتى الآن في درسنا عن هدف الخلق، تناولنا توقعات العهد القديم للأزمنة الأخيرة، والآن صرنا على استعداد للتوجه إلى موضوعنا الرئيسي الثاني، الإتمام في العهد الجديد لتلك التوقعات.
إن فهم شخص يسوع المسيح وعمله هو الأساس لفهم العهد الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بملكوت الله على الأرض. يؤكد العهد الجديد على أن يسوع أتى بملكوت الله إلى الأرض وأنه يحكمه كملك. في نفس الوقت، يدرك العهد الجديد جيدا أننا لا نختبر في الوقت الحالي جميع بركات الملكوت الموصوفة في العهد القديم، فكيف نتعامل إذن مع هذا التناقض؟ أحد الطرق هي أن نتعلم المزيد عما جاء يسوع ليفعله حقا، وما يظل يفعله، وما يخطط لفعله في المستقبل.
سنتناول الإتمام في العهد الجديد لتوقعات العهد القديم في 3 خطوات. أولاً، سنوجز بعض التطورات اللاهوتية التي نبعت من توقعات العهد القديم، وثانياً، سنتناول بعض التعقيدات التاريخية التي واجهتها كنيسة العهد الجديد، وثالثاً، سنشرح التوقعات المعدلة لهم في ضوء تلك التعقيدات، لنبدأ ببعض التطورات اللاهوتية التي وقعت بين العهد القديم والعهد الجديد. في القرون الواقعة بين ختام العهد القديم ومجيء المسيح، كون الرابيون وعلماء اللاهوت من اليهود رأياً عن الإسخاتولوجي، وحظي هذا الرأي بقبول على نطاق واسع. وفي أبسط صوره، اعتبر الإسخاتولوجي اليهودي أن تاريخ العالم يمكن تقسيمه إلى عصرين أو دهرين كبيرين، وأطلقوا على الدهر الأول اسم هذا الدهر أو عولام هازي في اللغة العبرية. تميز هذا الدهر بالخطية والسبي والألم والموت. بدأ هذا الدهر حين سقط آدم وحواء في الخطية، وهو يتطابق مع عصر الفداء الذي تحدثنا عنه سابقا. وأطلق علماء اللاهوت اليهود على الدهر الثاني اسم الدهر الآتي أو عولام هابا في اللغة العبرية. هذا هو الإسخاتون المستقبلي حين سيملأ ملكوت الله الأرض، وسيميزه الغفران والبر والسلام والحياة الأبدية. في القرن الأول تبنت الطوائف اليهودية أفكارا مختلفة تخص الانتقال ما بين الدهرين، لكن اتفق معظمهم على أنه ستقع حرب كارثية وستؤدي إلى انتقال مفاجئ، فقد آمنوا بأن المسيا أو المسيح سيقود جيشا من الملائكة والرجال الأمناء إلى الانتصار على أعداء إسرائيل، ثم بعد ذلك وبصفته وريثا لعرش داود سيرد المسيا الملكوت إلى إسرائيل، ومن ذلك الحين فصاعدا ستتحقق جميع توقعات العهد القديم عن ملكوت الله، وسيحيا شعب الله في سلام إلى الأبد.
كانت الرابطة بين المسيا وملكوت الله بالنسبة ليهود زمن يسوع سياسية بشكل كبير، لأنه في العهد القديم قاد المسيا أو الملك الممسوح أمة كانت كيانا سياسيا في حيز من المكان والزمان، أي أمة إسرائيل، وحاربت إسرائيل بالفعل أعدائها والأمم المجاورة وجماعات من الشعوب. وبالتالي بعد سقوط إسرائيل وذهابها إلى السبي ثم عودتها تحت الاحتلال والحكم الروماني، كان رجاؤها أن مسيا أو ملكا سياسيا آخر سيعتقها من العبودية والاستعباد ويعيدها إلى مجدها الأول، بل إلى مجد أعظم. وبالتالي يمكننا أن نتفهم تماما لماذا عندما ظهر يسوع في المشهد وابتدأ الناس في التساؤل إن كان هو المسيح أم لا، كانت لديهم بعض التوقعات السياسية بشأن ما سيحققه، لكننا نكتشف من كلامه أن مملكته لم تكن من هذا العالم.
تتذكر أنه في عام 722 ذهبت مملكة إسرائيل الشمالية إلى السبي في أشور، وفي عام 586 قبل الميلاد سبيت مملكة يهوذا الجنوبية إلى بابل. وهكذا بحلول وقت خدمة يسوع في القرن الأول الميلادي، كان اليهود قد عاشوا في السبي تحت سيادة أجنبية لعدة قرون، فقد حكمهم الأشوريون والبابليون ومادي وفارس واليونان والرومان. ومع ذلك تحلى الكثير من شعب الله بالرجاء، فقد صدقوا وعود الله عن آخر الأيام، بل ظن كثيرون أن نبوات كنبوة التمثال في الإصحاح الثاني من سفر دانيال والحيوانات في الإصحاح السابع من سفر دانيال كانت تشير إلى الممالك التي كانت قد حكمتهم وأوضحت أن قمعهم كان على وشك أن ينتهي. ليس أمرا مثيرا للدهشة أن يتحدث يسوع وكتاب العهد الجديد أيضا عن هذا الدهر والدهر الآتي باعتبارهما الحقبتين الرئيسيتين للتاريخ، وقد اتفقوا إلى حد كبير مع الكيفية التي وصف بها علماء اللاهوت اليهود الآخرون هذين الدهرين، وعلموا أن المسيح سينهي هذا الدهر من الخطية والموت ويبدأ الدهر الآتي بجميع بركاته. استمع إلى ما قاله يسوع في إنجيل مرقس الإصحاح العاشر والعدد 29 و30: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ميز يسوع بين هذا الزمان والدهر الآتي كما فعل معاصروه تماما، وأوضح أن من يتبعونه سينالون البركات. وفي إنجيل مرقس الإصحاح العاشر والعدد 29 أشار يسوع إلى أنه هو المسيا الذي من المتوقع أن يحدث الانتقال من هذا الدهر إلى الدهر الآتي، وقال هذا أيضا في إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 32، حيث استخدم لفظ ابن الإنسان عن نفسه باعتباره المسيا. واستمع إلى كلمات بولس في رسالة أفسس الإصحاح 1 والعدد 20 و21: وأجلسه، أي أجلس الله المسيح، إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا. نظير يسوع ميز بولس أيضا بين هذا الدهر الشرير والدهر الآتي المبارك، وربط مجد الدهر الآتي بالمسيح أي المسيا. استخدم بولس لغة مشابهة في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 2 والعدد 6 وحتى 8، ورسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 4 والعدد 4، ورسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 6 والعدد 17 وحتى 19. تبين هذه النصوص والكثير من النصوص الأخرى أن يسوع ورسله وأنبياءه اتفقوا مع غالبية اليهود الآخرين في أيامهم بشأن البنية الأساسية للإسخاتون. بعد أن تناولنا الإتمام في العهد الجديد من حيث التطورات اللاهوتية، لنتناول بعض التعقيدات التاريخية التي واجهتها كنيسة العهد الجديد.
كان واضحاً لدى الجميع في زمن العهد الجديد أن يسوع لم يستوفي جميع توقعات علماء اللاهوت من اليهود، فهو لم يقود جيوش الله إلى الانتصار على أعدائهم، ولم يسترد عرش داود في أورشليم، كما كان الأمناء في شعبه لا يزالون يصارعون مع الخطية والألم والمرض والموت. باختصار، لم ينهي يسوع هذا الدهر، ولم يظهر لكي يأتي بالكثير من أمجاد الدهر الآتية، ولهذا السبب رفض غالبية اليهود يسوع كالمسيا. ولكن لماذا قبلته الكنيسة؟ في ضوء هذه التعقيدات التاريخية، لماذا ظلت الكنيسة تؤمن بأن يسوع هو المسيح؟
سينقسم حديثنا عن التعقيدات التاريخية التي واجهتها كنيسة العهد الجديد إلى 4 أجزاء. أولاً، سننظر إلى التوقعات غير المستوفات المتعلقة بمجيء ملكوت الله. ثانياً، سنستعرض السر النبوي كتفسير لهذه الظروف غير المتوقعة. ثالثاً، سنتناول المشروطية العهدية كمكون من مكونات التفسير. ورابعاً، سنتحدث عن الحرية الإلهية كجانب آخر من تفسيرنا. لنبدأ من التوقعات غير المستوفات للكنيسة الأولى. في أثناء حياة يسوع وخدمته، لم يتمم جميع التوقعات المعاصرة بشأن آخر الأيام، وقد ولد هذا أحياناً توتراً وارتباكاً لدى أتباعه الأوائل. فقد كان عليهم أن يصارعوا مع ثلاث حقائق كان من الصعب المصالحة بينها. أولاً، كانوا يصدقون تعليم العهد القديم بأن المسيح سينهي هذا الدهر ويبدأ الدهر الآتي. ثانياً، كانوا ملتزمين بحقيقة أن يسوع هو المسيح. لكن ثالثاً، أدركوا أن يسوع لم يعمل ما توقعوه، فهو لم ينهي هذا الدهر ولم يبدأ الدهر الآتي بالكامل. ليس من الصعب أن نفهم لماذا صارع المؤمنون الأوائل مع هذه الحقائق. فبدون شك صدق يسوع على تعليم العهد القديم بأن المسيح سيأتي بملكوت الله على الأرض، وعلم بهذا قبل صلبه، كما ظل الرسل يعلمون به بعد صعوده. كذلك أصر يسوع ورسله أيضا على كون يسوع هو المسيح أو المسيح حقا. لكن بما أن هذه الحقائق لم تكن تقبل الشك، لماذا لم يتمم يسوع المسيح توقعاتهم بشأن الدهر الآتي؟ من المحتمل جدا أن يسوع كان قد أمضى وقتا بعد قيامته يفسر فيه السبب الذي لأجله لم يعمل كل ما توقعه أتباعه. كتب لوقا أنه بعد قيامة يسوع من الأموات أمضى 40 يوما يعلم الرسل عن ملكوت الله، ويبدو أن هذا يعني ضمنا أن يسوع قد بذل الكثير من الجهد للتوفيق بين هذه الحقائق. لكن حتى بعد نهاية 40 يوما من التعليم ظل الرسل غير فاهمين لكل شيء بوضوح. استمع إلى رواية لوقا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الرابع وحتى العدد السادس. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم يسوع أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب، فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كان هذا السؤال منطقيا بالنسبة للرسل، لأن العهد القديم يقول إنه في آخر الأيام سيسكب الله روحه على كل شعبه. ففي سفر حزقيال الإصحاح 39 والعدد 27 وحتى العدد 29، وفي سفر يوئيل الإصحاح 2 والعدد 28 وحتى الإصحاح 3 والعدد 2، ربط الله بشكل صريح بين انسكاب روحه ورد الملك إلى إسرائيل. وبالتالي كان من الطبيعي أن يتساءل الرسل عن هذه الرابطة، ولكن لم يذكر العهد القديم قط وجوب تزامن هذين الحدثين. كما أخبر يسوع الرسل في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 7 و8: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. أصر يسوع على كون توقيت الملكوت لم يعلن لأحد، حتى أنه في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 36 وإنجيل مرقس الأصحاح 13 والعدد 32 قال إنه لم يعلن له هو نفسه من جهة ناسوته. لا يقصد بهذا أن العهد القديم لم يتحدث عن توقيتات أحداث الأيام الأخيرة، لكن لم يضمن العهد القديم على الإطلاق أن تقع هذه الأحداث بالتحديد كما توقعتها الكنيسة الأولى. في حديثنا عن التعقيدات التاريخية استعرضنا حتى الآن التوقعات غير المستوفاة للكنيسة الأولى. لنتناول الآن السر النبوي كجزء من تفسير هذه الأحداث غير المتوقعة. نادراً ما فسر أنبياء الكتاب المقدس بالتفصيل كيفية تحقق نبواتهم، فهم لطالما تركوا بعض الفجوات على الأقل في المعلومات التي قدموها، ونتيجة لهذا ظلت هناك مجموعة من الطرق التي يمكن بها تفسير نبواتهم.
بعض النبوات التي نقرأها في أسفار العهد القديم محددة للغاية، فإننا نعلم على سبيل المثال أن المخلص سيولد في بيت لحم. هذا محدد جدا إذ أشار إلى مدينة محددة، لكن ليست غالبية نبوات العهد القديم كذلك. فهناك نبوات عن ديونة آتية أو عن بركة مستقبلية وهي غير محددة بشكل كبير، بل ربما يراها البعض مبهمة، وهي بالتأكيد نبوات عامة للغاية. وأعتقد أن هناك الكثير من الحكمة بحسب قصد الله وفكر الروح القدس في كيفية تقديم هذه النبوات، فإن النهاية المفتوحة للنبوة الكتابية تجعلها مناسبة وقابلة للتطبيق على شعب الله في كل مكان وزمان.
تحدث بولس عن نبوات كانت مبهمة عن عمد في رسالة روميا الأصحاح 16 والعدد 25 والسادس والعشرين، حيث تحدث عن السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي. إن السر الذي تحدث عنه بولس هنا يتعلق بامتداد الخلاص على نطاق واسع إلى الأمم، الذي تحدث عنه سابقا في الإصحاح 11 من رسالة روميا. كان هذا السر قبلا مكتوما في الكتب النبوية للعهد القديم، لكن علم يسوع الرسل كيف يفهمون هذه النبوات بطرق تظهر السر. كما أشرنا سابقا، بالرغم من التوقعات المسيانية للكنيسة الأولى، لا تذكر نبوات العهد القديم شيئا عن حتمية أن يأتي ملكوت الله الإسخاتولوجي بأكمله في حدث واحد. وفي حقيقة الأمر يبدو أن أحد أهداف العهد الجديد كان أن يساعد القراء على فهم تلك الجوانب من ملكوت الله التي كانت سرية وغامضة لدى المستمعين الأوائل. نستطيع أن نفهم التوقيت السري لله من خلال تشبيه نبوات العهد القديم الإسخاتولوجية بالنظر إلى جبلين من مسافة بعيدة. فمن منظور مستمعي القرن الأول بدا أن الجبلين قريبان من بعضهما، ولهذا توقعوا أن تقع أحداث الأيام الأخيرة في الوقت نفسه تقريبا. لكن مع تقدم التاريخ والنظر إلى الجبلين من مسافة أقرب، أصبح واضحا أنهما كانا في الواقع بعيدين جدا، وبالتالي تمكن المستمعون الذين جاءوا في وقت لاحق من فهم السر الذي كان مكتوما سابقا، وبالتحديد فهموا أن الأحداث التي تسبق الإسخاتون سيستغرق وقوعها وقتا طويلا. بعد أن تناولنا التعقيدات التاريخية من حيث التوقعات غير المستوفات والسر النبوي، لنتجه الآن إلى المشروطية العهدية. كما رأينا سابقا، كانت لعهود الله مع شعبه شروط، فإن أطاع شعبه الشروط سيتباركون، لكن إن عصوا سيلعنون. على سبيل المثال، تسبب عصيانهم في سبيهم من أرض الموعد، وإذ كانت النبوة في الأساس أداة استخدمها الله لتحفيز شعبه على طاعة عهده، فقد كانت في الأساس أيضا مشروطة. بكلمات أخرى، كانت نبوات رد إسرائيل مشروطة بتوبتهم وبطاعة مجددة للعهد. أوضح إرميا النبي في العهد القديم هذه المشروطية الأساسية في سفر إرميا الأصحاح 18. ففي هذا الأصحاح وصف زيارته إلى بيت الفخاري حيث رأى الفخاري يشكل الطين، وعندما لم يخرج الوعاء كما أراد الفخاري أعاد تشكيل الطين بحسب استحسانه وتقديره. استمع إلى ما قاله الله عن عمل الفخاري في سفر إرميا الأصحاح 18 والعدد 6 وحتى العدد 10. أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عيني، فلا تسمعوا لصوتي فأندموا عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به.
هنا أشار إرميا إلى أن النبوات هي في الأساس مشروطة تماما مثل العهود التي تمثلها، وهذا صحيح حتى عندما تخص النبوات أمة إسرائيل، وحتى عندما يكون الملكوت الذي تشير إليه هو ملكوت الله.
بالتأكيد علينا أن نكون حذرين ونحن نتحدث عن تغيير الله لإتمام النبوات، فحين يحلف الله أو ينطق بقسم أو يقطع عهدا تكون تلك الوعود يقينية تماما، لكن ليس كل ما يقوله الله هو وعد، وحين لا تشمل النبوات وعودا فإن تتميمها ليس مضمونا. فهم أبونا إبراهيم هذا جيدا، ففي سفر التكوين الأصحاح 15 والعدد 7 و8 قال الله إن إبراهيم سيمتلك أرض الموعد، لكن لم يكن هذا كافيا ليقنع إبراهيم بضرورة وقوع هذا، ولهذا طلب من الله أن يحول نبوته إلى وعد في إطار عهد. أيضا فهم دانيال النبي هذا المبدأ، فبعد مرور ما يقرب من جيل من خدمة إرميا خدم دانيال شعب الله الساكنين في السبي في بابل، فهم بالتأكيد كانوا قد ذهبوا إلى السبي لأنهم تجاهلوا تحذيرات إرميا ورفضوا أن يتوبوا. لاحظ دانيال أن سبيهم ربما كان يقترب من نهايته، وبحسب سفر إرميا الأصحاح 15 والعشرين والعدد 11 و12 كان من المفترض أن يدوم السبي 70 سنة، وبالتالي حين مضت 70 سنة صلى دانيال كي يرد لهم الله مملكتهم، لكن كما نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 9 كان الشعب لا يزال ينتهك شريعة عهد الله. علم دانيال أن الله يمكن أن يرحمهم بالرغم من خطاياهم، لكنه خشي أيضا أن يختار الله أن يطيل عقوبة العهد، وللأسف كانت مخاوفه صحيحة، وبدلا من أن ينهي الله السبي ضعفه 7 مرات مطيلا إياه لمدة 490 عاما أخرى. كانت هذه الإطالة للسبي تقترب من نهايتها في أيام يسوع. أرسل الله ابنه ليكون الملك المسياني وكلفه بمهمة الكرازة بالتوبة كي يرد الملكوت. يوجز إنجيل مرقس الإصحاح 1 والعدد 15 كرازة يسوع كالتالي، ويقول يسوع: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. بعد أن تناولنا التعقيدات التاريخية التي أحاطت بالتوقعات غير المستوفاة والسر النبوي والمشروطية العهدية، صرنا على استعداد الآن لتناول الحرية الإلهية لله. تم تسليط الضوء على حرية الله طوال الكتاب المقدس، وقد ظهرت بصورة خاصة حين كان الناس يتشككون في تتميم نبوات صريحة نسبياً. على سبيل المثال، حين ارتكب داود خطية الزنا مع بثشبع وصارت بثشبع حبلى، تنبأ ناثان النبي بموت ابنها، لكن لم يصدق داود أن هذه كانت نتيجة حتمية، فقد علم أن الله كان يملك حرية أن يسحب تهديده لحياة الصبي، ولهذا تاب وتذلل أمام الله. وبعد موت ابن داود قال هذا في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12 والعدد 22: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت: من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد. سأل داود: من يعلم؟ لأنه علم أن الله كان حرا تماما أن ينجي الصبي أو يتركه يموت. تترجم عبارة من يعلم من العبارة العبرية مي يوديع. تظهر هذه العبارة نفسها في سفر يوئيل الإصحاح الثاني والعدد الرابع عشر، حيث حث يوئيل على التوبة كوسيلة لتجنب دينونة تم التنبؤ بها. في حالة يوئيل لسنا نعلم كيف استجاب الله، لكن ما فهمه النبي بشأن نبوته كان واضحا، فقد تنبأ الله بدينونة على شعبه، لكنه كان لا يزال يملك الحرية أن يمنع تلك الدينونة، بل وفي المقابل أن يبارك الشعب. نرى أيضا عبارة مي يوديع في سفر يونان الإصحاح الثالث والعدد التاسع. في هذه الحالة نادى يونان بخراب نينوى، وبالتالي أمر ملك نينوى المدينة ككل بالتوبة عن خطاياها على أمل أن ينجيهم الله. هنا عبرت مي يوديع عن رجاء الملك في أن يبدي الله رحمة تجاه نينوى، وقد تم هذا بالفعل، فقد تراجع الله عن الدينونة التي كان قد تنبأ بها يونان. إن الله غير ملزم بأن يتصرف بحسب توقعاتنا، حتى حين نبذل أقصى ما بوسعنا كي نؤسس تلك التوقعات على كلمته، ففي غياب وعد لدى الله كامل الحرية أن يتمم النبوة كيفما يشاء. وهكذا كان ينبغي لعلماء اللاهوت من يهود القرن الأول حين سئلوا متى وكيف سيرد المسيا الملك إلى إسرائيل أن يجيبوا من يعلم.
سواء كنا نفهم التوقعات النبوية للعهد القديم من منطلق جبلين بعيدين عن بعضهما، أو تين بيد فخار، أو حرية إلهية، فإن شيئا واحدا واضح أمامنا: لم يكمل الله ملكوته الإسخاتولوجي في أثناء القرن الأول. فطوال مئات السنوات توقع شعب الله أنه عندما يأتي المسيح سيصبح كل شيء في العالم على ما يرام، لكن في المقابل صلب المسيح وقاس شعبه الاضطهاد. لكن ما يدعو للشكر كما رأينا هو أن الكتاب المقدس يقدم الكثير من السبل للتوفيق بين هذه الحقائق.
بعد أن تناولنا الإتمام في العهد الجديد من حيث التطورات اللاهوتية والتعقيدات التاريخية، لنستعرض الآن التوقعات المعدلة للكنيسة الأولى. اختلف يسوع ورسله مع علماء اللاهوت اليهود بشأن الانتقال بين هذا الدهر والدهر الآتي، فكما رأينا توقع علماء اللاهوت اليهود انتقالا فجائيا وعنيفا ينهي هذا الدهر سريعا ويأتي بملكوت الدهر الآتي أو الإسخاتون فجأة. لكن لم يكن هذا التوقع مبنيا على وعود في إطار عهد أو وعود نبوية، وكما تبين الأمر كان التوقع خاطئا. في مقابل التوقعات اليهودية علم يسوع ورسله بأن الانتقال بين الدهرين لن يحدث سريعا، فقد بدأ الدهر الآتي بحياة يسوع وخدمته الأرضية، لكن هذا الدهر لم يكن قد انتهى بعد. بكلمات أخرى، أسس يسوع فترة تداخل بين الدهرين مطيلا من الإتمام الكامل للإسخاتون، ونتيجة لهذا نقاسي مصاعب هذا الدهر في الوقت ذاته الذي نستمتع فيه بالبركات الأولية للدهر الآتي. هذا هو الرأي الذي تبنته الكنيسة، ويسمى عادة الإسخاتولوجي المبتدأ، لأنه يقر بأن ملكوت الله الإسخاتولوجي قد بدأ أو تأسس في المسيح، لكنه لم يأتي بعد في كل ملئه.
أحد أهم أسس فهم الكتاب المقدس هو ما نطلق عليه أحياناً تقنياً الإسخاتولوجي المبتدأ. حين نسمع كلمة إسخاتولوجي نفكر ونتحدث أحياناً عن الأيام الأخيرة، أي نهاية التاريخ، وهذا صحيح، لكن وفقاً للعهد الجديد بدأ المسيح بمجيئه الأول إلى الأرض الأيام الأخيرة. فبمجيء المسيح إلى الأرض بدأ بالفعل إتمام نبوات العهد القديم التي تخص ما سيفعله الله عندما يخلص شعبه في النهاية. وبالتالي نعيش اليوم كمؤمنين في زمان تحققت فيه بالفعل الكثير من موعد الله، لكننا لازلنا في انتظار إتمام مواعيد أخرى في المستقبل. وهكذا يعد هذا الهيكل الأساسي للأخرويات المبتدأة ضروريا لفهم الكثير من العهد الجديد والكثير عن حياتنا المسيحية أيضا.
تكلم يسوع بالكثير من الأمثال موضحا أن ملكوت الله ينمو ويتقدم على مدى فترة زمنية طويلة. على سبيل المثال، في إنجيل متى الإصحاح 13 شبه الملكوت بحقل ينمو حتى الحصاد، وبشجرة خردل تنمو من حبة واحدة، وبخميرة تنتشر عبر العجين كله. وفي الأعداد 39 و40 علم بأن الملكوت سيظل ينمو ويمتد حتى انقضاء العالم. حينئذ فقط سينتهي أخيرا هذا الدهر، وسيحل الدهر الآتي في كل ملئه. ولهذا يتكلم العهد الجديد عن مجيء ملكوت الله على 3 مراحل، فقد أتى بالفعل ويأتي حاليا وسيأتي في المستقبل. وفي حقيقة الأمر هذه 3 كلها صحيحة، وبحسب الإسخاتولوجي المبتدئ الذي علم به يسوع قد أتي الملكوت ويأتي وسيأتي. يمكن تقسيم الجدول الزمني للأيام الأخيرة إلى 3 أقسام رئيسية. بدأت الأيام الأخيرة في التأسيس، وفيه بدأ تداخل الدهرين معا في أثناء حياة يسوع وخدمته الأرضية، بما في ذلك العمل التأسيسي الذي عمله الرسل. ثم تأتي الاستمرارية بعد التأسيس، وفي أثناء هذا الوقت تبني الكنيسة ملكوت الله للإعداد لمجيء المسيح ثانية، وأخيرا الاكتمال الذي يجلب كامل البركات التي توقعها العهد القديم عن الإسخاتون، وسينهي هذا الدهر ويستبدله إلى الأبد بالدهر الآتي. لننظر نظرة أقرب إلى الجدول الزمني للأيام الأخيرة بدءا من التأسيس. فمن خلال تعاليم وأمثال صريحة علم يسوع بأنه قد أسس بالفعل ملكوت الله على الأرض. على سبيل المثال، في إنجيل لوقا الإصحاح 16 والعدد 16 قال يسوع: كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. وهكذا أيضا في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 12 أخبر يسوع مستمعيه بالآتي: ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب أو يتقدم بالقوة. إن الملكوت يتقدم أو ينمو في العالم على الأقل منذ أيام يوحنا المعمدان. وكما يعلم الكتاب المقدس، أعد عمل يوحنا الطريق لخدمة يسوع الجهارية، لكن لم يكتفي يسوع بالتعليم والتكلم بأمثال عن تأسيس الملكوت، لكنه قال أيضا إن معجزاته برهنت على وجود ملكوت الله. كما قال في إنجيل لوقا الإصحاح 11 والعدد 20: ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وقد أكد على الشيء نفسه في إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 28. علم يسوع بأنه كي تخرج الشياطين لا بد من هزيمتهم أولا، وكانت الوسيلة الوحيدة لحدوث هذا هي أن تغزوهم قوة أعظم. وإذ كان واضحا أن الشياطين قد هزموا، فهذا يعني أن الله تقدم بجيوشه وغلب أعداءه وبنى ملكوته. كان انسكاب الروح القدس على الكنيسة إشارة أخرى إلى بداية الأيام الأخيرة. يخبرنا سفر أعمال الرسل الإصحاح 12 والعدد 1 وحتى 11 بأن الروح القدس قد انسكب في يوم 50 على الكنيسة، ومكنهم هذا الانسكاب من التكلم بلغات أخرى ظهرت بصورة منظورة في صورة ألسنة من نار. استمع إلى تفسير بطرس لهذا الحدث في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والعدد السادس عشر والسابع عشر: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. هنا اعتبر بطرس انسكاب الروح برهانا على بداية الأيام الأخيرة. لكن ربما كانت أكثر الطرق شيوعا التي يشير بها العهد الجديد إلى تأسيس الملكوت هو باستخدام لفظ الإنجيل. ففي العالم القديم كانت كلمة الإنجيل أو البشارة تشير عادة إلى ملك احتل أرضا جديدة، ولكي يعلن الملك لشعب الأرض عن الحكم الجديد كان يأمر رسلا أن ينادوا بالبشارة بأنه صار ملكهم الجديد. وبالمثل أيضا يستخدم العهد القديم اللفظ ليشير إلى مملكة إسرائيل المستردة بعد سبيهم. استمع إلى ما كتبه إشعياء في سفر إشعياء الإصحاح الثاني والخمسين والعدد السابع: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون: قد ملك إلهك.
يخاطب إشعياء بصورة خاصة من كانوا يتوقعون الذهاب إلى السبي، أو ربما سمع من كانوا في السبي بالفعل ما كتبه إشعياء أو قرأوه، فتشددوا لأن البشارة في هذا السياق تعني أن ملكهم قد غلب، وأن جيوشه قد ربحت المعركة، وأنه سينقذهم من سبيهم ويعيدهم ثانية إلى أرض الوطن. نرى كيف يشير إشعياء إلى ما عمله الله في الماضي، ففي العدد الرابع يشير إلى ما عمله في مصر وكيف نجاهم منها. أيضا في العدد الرابع يشير إلى ما فعله مع أشور حين جاءوا وقال الله أنه سينجيهم. وهكذا أيضا من جهة السبي البابلي كان هناك توقع بأن الله سيغلب ثانية، وبالتالي حين استخدم يسوع مفهوم البشارة الذي قاله إشعياء كان يتحدث عن إنقاذ حقيقي في حياة الشعب، حيث يحرر الإنجيل البشر ويغير الأشياء على أرض الواقع، فإن إلهنا غالب.
كان في ذهن إشعياء الرسل الذين كانوا ينادون بنصرة الله على أعدائه، وكان هذا يعني أن الله يملك، أي أن ملكوته قد تأسس. ولهذا اقترض يسوع ورسله مصطلح الإنجيل من إشعياء، فقد أرادوا أن يفهم الناس أن الله قد غلب أعداءه وابتدأ يملك على الأرض. أو بألفاظ استخدمناها قبلا نقول إن الله قد ابتدأ ملكوته على الأرض. المرحلة الثانية من الأيام الأخيرة هي استمرارية الملكوت.
تمتد استمرارية ملكوت الله من المجيء الأول للمسيح وحتى مجيئه ثانية. في أثناء ذلك الوقت نتمتع ببركات كثيرة تخص الدهر الآتية، مثل مواهب الروح القدس والنصر على أعدائنا الروحيين. لكننا أيضا نقاسي مصاعب هذا الدهر، مثل الخطية والمرض والموت. ومع ذلك لدينا أسباب قوية تدفعنا إلى أن نثابر عبر هذا الصراع، عالمين أن خدمتنا تمد ملكوت الله وأنه سيكافئ أمانتنا.
في وقت سابق في هذا الدرس أشرنا إلى أمثال يسوع باعتبارها براهين على أن ملكوت الله ينمو على الأرض عبر فترة زمنية ممتدة. وقد ذكرنا أنه في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر شبه يسوع الملكوت بحقل ينمو حتى الحصاد، وبشجرة خردل تنمو من حبة واحدة، وبخميرة تنتشر عبر العجين كله. تصف هذه الأمثال كيفية انتشار ملكوت الله وتقدمه في جميع أنحاء العالم بشكل رئيسي من خلال عمل الكنيسة. في إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرين والعدد الثامن عشر وحتى العدد العشرين أعطى يسوع الكنيسة التعليمات التالية: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. في هذا النص الذي يطلق عليه عادة الإرسالية العظمى، أوضح يسوع أنه أخذ السلطان كملك، وأن الكنيسة ستنشر ملكوته إلى جميع الأمم، وأن عمله سيستمر حتى إلى انقضاء الدهر. تدعون الإرسالية العظمى إلى أن نمد حدود ملكوت المسيح إلى جميع الأمم، وأن نواصل عمله حتى انقضاء هذا الدهر. بالإضافة إلى ذلك، حين نتلمذ آخرين ينضمون إلينا كمواطنين في ملكوت الله الإسخاتولوجي المسياني. كما أخبر بولس قارئيه في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والعدد 13، الله الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. وكما نادى يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد 5 و6، يسوع حررنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملكوتا وكهنة لله أبيه. أيضا في أثناء زمان الاستمرارية هذا، يمد يسوع ملكوته بطرق أقل وضوحا من نمو الكنيسة. على سبيل المثال، يحكم يسوع ملكوته على الأرض ويحارب أعداءه من عرشه في السماء. كما كتب بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والعدد 25، لأنه يجب أن يملك يسوع حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. يملك يسوع بالفعل على ملكوته، وسيظل يدفع ملكوته إلى الأمام إلى أن ينهزم جميع أعدائه. الفترة 3 والأخيرة من الأيام الأخيرة هي اكتمال الملكوت، حين يستبدل هذا الدهر تماما بالدهر الآتي. كما رأينا في بداية هذا الدرس، يقسم العهد القديم تاريخ ملكوت الله إلى 3 مراحل: الخلق الأول للكون ومخلوقاته، ثم فترة طويلة من الفداء استلزمها سقوط البشر في الخطية، ثم الإسخاتون حين يملأ ملكوت الله الأرض تماما. يصور العهد القديم الإسخاتون على أنه وقت سينهي فيه المسيح هذا الدهر من الخطية والموت، وسيملك إلى الأبد من عرش داود في أورشليم، وسيجدد ملكه الخليقة ويثبت السلام في جميع أنحاء العالم، ويضمن العدل والبر الكاملين، وسيدوم هذا الملك إلى الأبد. يتفق العهد الجديد مع العهد القديم بشأن الحالة النهائية للخليقة وملكوت الله، لكن يمدنا العهد الجديد بالمزيد من التفاصيل، مثل تعريف يسوع بأنه المسيح. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول والعدد 32 والثالث والثلاثين، أعلن الملاك عن ميلاد يسوع بهذه الكلمات: يعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. لكن وفقا للعهد الجديد، لن تتحقق أعظم البركات الإسخاتولوجية التي تنبأ عنها العهد القديم إلا عند اكتمال ملكوت الله. تشمل هذه البركات مجيء يسوع ثانية والقيامة العامة للأموات والدينونة الأخيرة وخراب الخليقة الحالية وخلق سماوات جديدة وأرض جديدة. بالإضافة إلى ذلك، في مواضع مثل رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والعدد 52 وحتى العدد 54، يؤكد العهد الجديد أننا سنحيا في الخليقة الجديدة إلى الأبد بأجساد ممجدة. سيبطل الموت تماما، ولن نتألم ثانية على الإطلاق، وفي رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث والعدد العاشر وحتى العدد الثالث عشر، أضاف الرسول بطرس تفصيلة أن الخليقة الحالية ستحترق بنار، ستطهر النار الخليقة من فساد الخطية وتعد الطريق للسماوات الجديدة والأرض الجديدة. ويمدنا الرسول يوحنا الذي كتب سفر الرؤيا بالقدر الأكبر من التفاصيل الجديدة، فقرب ختام ذلك السفر وصف يوحنا السماوات الجديدة والأرض الجديدة للملكوت الإسخاتولوجي لله، بما في ذلك أورشليم الجديدة عاصمته. استمع إلى وصف يوحنا في سفر الرؤيا الإصحاح 21 والعدد الأول وحتى العدد الرابع. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سنتناول هذه الأحداث بالتفصيل لاحقا في هذه السلسلة، ولكن نريد الآن أن نقول ببساطة إن الإتمام في العهد الجديد لا يختلف البتة عن العهد القديم، بل في المقابل يساعدنا الإتمام على فهم العهد القديم في ضوء التعقيدات التاريخية المتعلقة بعمل المسيح كمسيا، كما يقدم لنا رجاء ويقينا أعظم في البركة لمن يتبعونه بأمانة. في هذا الدرس عن هدف الخلق بدأنا بالنظر إلى التاريخ من منظور توقعات العهد القديم المتعلقة بالخلق والفداء والإسخاتون، ثم تناولنا بعض الإتمام في العهد الجديد المتعلق بتلك التوقعات من خلال التركيز على التطورات اللاهوتية والتعقيدات التاريخية والتوقعات المعدلة.
نحن نعيش في عصر رائع، فعلى مدار آلاف السنوات تطلع العهد القديم إلى الأيام الأخيرة باعتبارها هي الوقت الذي فيه سيأتي الله بملكه إلى الأرض. كان هذا هو الرجاء العظيم لقديس العهد القديم، وقد حصلنا نحن على امتياز أن نحيا في ذلك الملكوت. صحيح أنه لم يكتمل بعد، بل سيأتي الاكتمال في المستقبل، لكننا مع هذا نتمتع بالفعل بالكثير من بركات الملكوت. فقد نلنا مواهب الروح القدس، ويملك المسيح من السماء ويغلب أعداءنا الروحيين، ويمد الله بوضوح ملكه إلى كل أنحاء العالم. وهكذا وإن كنا لا نزال نصارع مع الخطية وعواقبها، لكن نستطيع أن نتيقن من أن الاكتمال سيأتي، وأننا سنحيا مع الله في السماوات الجديدة والأرض الجديدة إلى الأبد.